Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، نلتقيكم في هذه المساحه لعرض الرؤيه السياسيه التي طرحها التحالف المدني لقوى الثوره، وتناولت مختلف القضايا من بينها مهام الفتره الانتقاليه ومدتها، بالاضافه الى وسائل او طرق انهاء الحرب. للوقوف على تفاصيل الرؤية حنستضيف الدكتور بكري الجاك القيادي في تحالف صمود. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا ما الجديد في هذه الرؤية.
طبعا هو يعني ده سؤال جوهري وسؤال ممتاز. الجديد الجوهري انه نحن طارحين حل سياسي شامل. كنا بنتكلم في الرؤى السابقة عن انه ما في حل عسكري وانه السبيل للحل هو التفاوض، ولكن ما كنا بنفصل ولا كنا بنتكلم عن تصورات المرحله الانتقاليه، سواء كان مرحله انتقاليه من فترتين او مرحله انتقاليه من فتره واحده. كله كنا بنفتكر انه نترك للحوار مع القوى السياسيه الاخرى، لكن اكتشفنا انه الصحيح انه على الاقل نطرح تصوراتنا ونكون مستعدين للحوار. لذلك الجديد في الرؤيه دي انه فصلت في الوسائل المتعلقه بايقاف الحرب. عندنا وسيله بتتمثل في حشد الجهد الشعبي والاجتماعي للتوافق على رؤية إيقاف الحرب، ودي فيها جزئتين. في جزئية بتاعت عمل استراتيجي تتعلق بتوحيد القوة الديمقراطية المدنية اللي عندها إيمان بفكرة فيدرالية الدولة، ديمقراطية الدولة، الدولة المدنية، وده مشروع طويل. وفي جزئية بتتعلق بالتواصل مع القوة السياسية لإيقاف الحرب، وده حد أدنى، وده بتم في ما يسمى بالمائدة المستديرة أو الحوار السوداني السوداني أو الحل السياسي الشامل. و في الوسائل في كلام عن التواصل مع طرف الحرب، طبعا هو ده ما في جديد، لكن التجربة بتقول انه العمل الدبلوماسي والعمل السياسي هو عمل تراكمي، فكونك تكون اتواصلت مع طرف الحرب قبل سنة ما جاب نتيجة، ده لا يعني ما بجيب نتيجة بعد سنتين. فده جديد، يعني هو ده ما جديد، لكن بيستمر انه هو جهد وبيتطلب انه الناس تواصل فيه. والحاجة الثالثة برضو ما جديدة، لكن برضو بتتطلب المواصلة فيها، اللي هو التواصل مع دول الإقليم والمنظمات الدولية والإقليمية في الحديث عن انه في تحولات. الحرب ذاتها خلقت تحولات ميدانيه واجتماعيه وسياسيه بتتطلب مقاربتها باشكال مختلفه، وده برضه رغم انه كوسيله ما جديد، لكن الجديد فيه انك انت بتتكلم عن مستجدات وتغيرات في وقائع. اما في الجزئيه المتعلقه بتصوراتنا للمرحله الانتقاليه، لاول مره احنا قدمنا رؤيه مفصله في انه نفتكر المرحله الانتقاليه يكون نظام الحكم فيها من ثلاثه مستويات: مستوى اتحادي، مستوى ولائي، ومستوى محلي. على مستوى المحليات ونتكلم عن ده نظام فدرالي، فكرته انه حتى في مرحله انتقاليه مفترض يبدا ياسس لطبيعه الدوله الفدراليه، يكون في مشاركه واسعه للاقاليم والولايات في تحديد اولوياتها وانظمتها وغيره. وفي كلام طبعا مهام المرحله الانتقاليه فصلناها نحن في الرؤيه ممكن تكون متاحه، بتبدا من تثبيت مزله وقف اطلاق النار، الدخول في عمليه برنامج للتعافي الاجتماعي به، مشروع للمصالحة الوطنية، ومشروع برضو فيه كلام عن العدالة الانتقالية، فيه بداية إعادة تأهيل مؤسسات الدولة، عودة الحياة المدنية. وقلنا المهام دي تطلبها حكومة انتقالية مدتها 5 سنوات تخرج من التوافق السياسي العريض بين القوى السياسية في مؤتمر المائدة المستديرة أو سميه الحوار السوداني السوداني، عندهم أسماء مختلفة. وقلنا القصة دي عشان ما بتكتمل مهام التأسيس في 5 سنوات، لكن كمان استمرار المرحلة الانتقالية بدون أي شكل من أشكال التفويض الانتخابي بتكون مشكلة. التفويض التوافق اللي بيجي التفويض من توافق ممكن يمكن المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية هي بتجي نتائج لتفويض توافقي، نتائج الحوار السوداني أو المائدة المستديرة. الجزء الثاني من المرحلة الانتقالية من 5 سنوات دي مفترض تجي بشكل انتخابي لإكمال مهام التأسيس، ودي طبعا حسب الصيغة بصراحة الناس. هل نصل لترتيبات دستورية نعمل حول استفتاء وننتخب حكومة تواصل في مهام إكمال مهام التأسيس، أم إنه نمشي في مثال العملية التأسيسية دي؟ مثلاً إحنا تصوراتنا لحسم قضايا الدستور هي أولوية، لكن عارفين في قوى أخرى ما زالت مصرة على الذهاب للعملية التأسيسية. فهي ده التفصيل وده الجديد في الرؤية دي. طبعاً بالإضافة لأنه يعني في 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 تصورات واضحة أصبحت إنه ما في حل عسكري، وإذا في حل عسكري بالطرف إنه ممكن ينتصر.
هناك مخاوف من طول الفترة الانتقالية لعشر أعوام، إلى أي مدى هذه المخاوف مبررة؟
طيب أنا أفتكر الحديث عن إنه مخاوف عن طول المرحلة الانتقالية يعني ما صحيح. يعني التجربة البارحة في المؤتمر الصحفي ذكرتها وقلت بالحرف الواحد إنه ما في بلد مرت بالمربع والسودان ده نجحت في إنها تمشي وتعمل لها ترتيبات دستورية وانتقال في أقل من 5 إلى 10 سنوات. ودي طبعا لو حسبتها بمعيار الزمن عشان الناس اللاجئين والنازحين دي يرجعوا بيوتهم بس بالتجارب بتاعت الدول الثانية، الحديث عن مرحلة انتقالية قصيرة وانتخابات في بلد مرت بجراحات عميقة وخلافات فيها بعد إثني وجغرافي هو تبسيط لمستوى التعقيد الحاصل في البلد. فنحن ما عندنا أي تصور للمسألة دي لمحاولة إننا دائرين يعني تمسك بالسلطة ولا غيره، لكن بنفتكر الصحيح هو إنه المرحلة الانتقالية تكون فترة كافية لإعداد قانون الانتخابات، لبداية برامج تعافي اجتماعي، عودة النازحين، تأهيل مؤسسات الدولة، البدء في معالجة خلل المنظومة الأمنية. ودي قضايا مهمة ومعقدة، فهي فكرة الفكرة ما تطوير الفكرة هي مهام. حتى ممكن ما نسميها فترة انتقالية نربطها بزمن، ممكن نربطها بمهام، والمهام دي متى ما أنجزت ممكن يكون ده من أشكال المقترحات، إنه نقول المهام كالآتي. نحن نفتكر أنها بتأخذ 5 سنوات، وإذا تم إنجازها في أقل من 5 سنوات الناس تمضي للمرحلة بتاعت الانتخاب، لكن هو ده مجرد تصور.
هنالك مخاوف من رفض الرؤية لقضية إغراق العملية السياسية، ما رأيك؟
على عدم إغراق العملية السياسية طبعا ما في إخصاء، نحن قاعدين نقول حاجة محددة جدا. بنفتكر أي مواطن ومواطنة سودانية فاعل منخرط أو غير منخرط من حقه يكون عنده رأي فيما يتعلق بمستقبل السودان. قاعدين نقول المجموعات اللي شاركت في تخريب المرحلة الانتقالية، تدمير مؤسسات الدولة، فصل الجنوب، إنه ما ممكن يكون عندها مشاركة في مرحلة الانتقال، وهي نفس الجهات المسؤولة عن إشعال الحرب وخلق الفتن. فما في إقصاء، هو مجرد حديث موضوعي. وكلامنا ده بنقول المؤتمر الوطني وواجهاته والحركة الإسلامية التابعة له، والكلام ده طبعا جاي لأنه حزب المؤتمر الوطني ما حزب طبيعي، ده حزب عنده جيوش، عنده خلايا أمنية. ومتى ما الحزب اعترف بأنه هو شارك في تدمير مؤسسات الدولة وتفكك منظومته الأمنية وخرج من جهاز الدولة، ممكن بعد ذاك نتكلم عن أنهم هم مواطنين أو حزب طبيعي. لكن إلى ذلك الحين أفتكر ما من الموضوع عندي أنه نتكلم عن عدم إقصاء عشان نسمح للمجرمين ومن شاركوا في قتل السودانيين أنهم يكونوا جزء من تشكيل مستقبل السودان. على الأقل دي تصوراتنا يعني.
طيب هل هنالك جدوى في التواصل مع قيادة القوات المسلحة في ظل التعامل مع تحالف صمود كعدو وفتح بلاغات في مواجهة قياداته؟
طبعا السؤال عن جدوى التواصل مع الجيش سؤال موضوعي. نحن نفتكر ما في القوات المسلحة الآن هي ما عادت لوحدها، هو معسكر فيه تحالف بتاع انتهازيين وبعض منتفعي الحرب اللي ما عندهم مانع الحرب تستمر لأمد الدهر. ولذلك الناس اللي بيقوموا بفكرة التعامل مع صمود وقيادتك أعداء وخونة وغيره، بنفتكر دي المعركة السياسية بذاتها، وهي محاولة تصوير كأن المعركة هي مع القوى المدنية ما مع طرف صنعه الجيش ومن بقايا النظام القديم. بالنسبة لنا سنظل ندعو الجيش ونتواصل معه من وجه الوصول للسلام، حتى ولو بيفتكر انه نحن ما عندنا اي يعني حق وطني. فهذه النهاية مزادة سياسية. البلاغات المفتوحة في حق قيادات صمود وتقدم سابقا دي بلاغات كيدية، مدفوعه باجنده سياسيه وما عندها اي حيثيات ولا حتى من مفهوم العداله. ونحن عارفين انه العداله في السودان تم تسييسها بالكامل ما قبل الحرب، وبعد الحرب الفضوض اصبح طبعا مجرد قرار في يد كل من يشاء او على الاقل المتحكمين في الامر يعني. فلذلك نحن ما بنفتكر فكره انه جيش او في جهه فاتحه ضدنا بلاغات بتتهمنا بانه نحن خونة وعملاء وغيره، ده سبب كافي لانه يمنعنا من التواصل مع قياده القوات المسلحه من اجل مصلحه البلد، وما حن سوف لن نعلو جهدا وما حنتوقف عن الاستمرار في هذا الجهد الى ان يتم اسكات البنادق وعوده السودانيين لبيوتهم. تحياتي.
في ختام هذه الحلقه بنشكر الدكتور بكري الجاك القيادي في تحالف صمود على الافادات اللي قدمها لنا بشان رؤيه تحالف صمود للمرحله الانتقاليه ولكيفيه انهاء الحرب، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه والاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الجديد مع الأستاذة فتحية البشاري مديرة منظمة نساء السودان للسلام. التقيناها في حلقات سابقة وتطرقنا لمختلف المواضيع خاصة موضوع الجيش وعمليات التحول الديمقراطي دي، يعني أنفقنا فيها يخيل لي زي يعني حلقتين. المرة دي وباتفاق معها قررنا أنه نتناول قضية مهمة وملحة في الراهن الراهن، اللي هي مسألة خطاب الكراهية. طب الكراهية ده يعني أصلا في الأوضاع كثيرة أنه ينتج مرات قبل الحرب ويكون هو جزء من وقود الحرب ذاته، ومرات أثناء ما الحرب شغالة بيكون هو يعني جزء من القوة الدافعة لاستمرار الحرب. وبعد الحرب ما تنتهي يعني في تجارب بلدان تانية برضو المجتمعات تلقى روحها فيها شروخ كثيرة جدا جدا، وخطاب الكراهية بيكون اشتغل شغله ويجب إبطال مفعوله. اتفقنا أو أستاذة فتحية قالت أن إحنا يجب أن لا ننتظر حتى تنتهي الحرب، يجب أن نبدأ منذ هذه اللحظة وبشكل سريع إنه نقوم نتعامل مع خطاب الكراهية ونحاول نبحث عن مناطق يعني البؤر حقته ونبطل المفعول بتاعه. دي مقدمة طويلة أستاذة فتحية، مرحب بك.
طيب أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، أنا سعيدة جدا إنه بكون معاكم ضيفة ثابتة تقريبا، وسعيدة براديو دبنجا، وأتمنى إنه نقدم عمل فعلا يعمل على رفق النسيج الاجتماعي السوداني، لأن دي قضية كبيرة وأنا شاكرة ومقدرة للاستضافة للمرات يعني الكثيرة، شكرا.
نعم. طيب أستاذ فتحية، قالوا خطاب الكراهية ده يعني إذا الناس دارين يعرفوه بشكل سريع كده، ده أي تعبير كلامي كتابي بصري نقط نقط يحض على التمييز أو العنف أو الكراهية تجاه فرد أو جماعة بسبب العرق، الدين، النوع، الجهة، الرأي السياسي أو غيره. يعني تلقي من يعني قبل الحرب دي مثلا كان الناس لما نقول لك القحاطة ديل ما عارف شنو، والقحاطة ديل كده 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 كده، مع انه انت كم مسكتي هو قحة ذاته اختصار لشنو؟ لقوة الحرية والتغيير. يعني في قوة جوا المجتمع ساعية لأجل استعادة الحريات وساعية للتغيير، فبقت الفكرة ذاته استعادة الحرية والتغيير دي بقت نبزة يعني أو مبعث لكراهية. فخطاب الكراهية دائما بيخفي وراه حاجات كثيرة جدا جدا ما بتكون واقعة على الناس. طيب انت زول كايس حرية وكايس تغيير، انت مشكلتك معه شنو؟ فدي يعني ده مجرد مثال صغيرون للفكرة بتاعت انتاج خطابات او مفردات او مفاهيم تقوم يعني في ظاهرة انه الحاجة دي حاجة كعبة جدا جدا، لكن في باطن انت فتشت وراها بتكتشف انه يعني هو ما في مشكلة، بس القوة دي عندها مشكلة مع الحرية، عندها مشكلة مع التغيير. الناس اللي بيعملوا الخطاب ده. اتفضلي.
صحيح. أول حاجة نحن كسودانيين يعني القدر شاء القدر إن نكون نحن الناس العايشين في الرقعة الجغرافية الكبيرة اللي اسمها السودان، إنه نحن مجموعة كبيرة من القبائل ومجموعة كبيرة من لحد ما وصلوا الناس يسموها شعوب، يعني شدة ما نحن قبائل كثيرة. الغدر خلانا نحن نكون قبائل كثيرة، لكن الغدر ما هو العملنا إنه نحن نكون عندنا خطاب كراهية. في جهات استخدمت خطاب الكراهية واستفادت من التنوع الكبير ده للوصول لمآرب سياسية، وهنا الناس اللي استخدمت المسألة بتاعت يعملوا مشاكل ما بين المجتمع السوداني هم ناس سياسيين محنكين درسوا سيكولوجية السودانيين وتعلموا في غرفنا المغلقة، تعلموا كيف ممكن استخدام الأشياء النفسية إذا كانت فردية أو مجتمعية عشان ما نصل بها لسلوك سياسي محدد أو أصل بها لمشروع محدد. للأسف المجموعة اللي حكمت السودان من 89 قدرت تشتغل في الدعاية السياسية واستفادت من هشاشة المجتمع السوداني. يعني نحن في سؤال دارين نسأله، هل النسيج الاجتماعي السوداني ده أصلا هو ممزق ولا تم تمزيقه؟ ليه سؤال ده؟ لأنه إذا أصلا النسيج السوداني ده هو ما ممزق، بس فيه حبة توترات أو فيه حبة مشاكل وجاد عوامل تانية خلته يتمزق، نحن هنا دورنا بيكون سهل إنه نرجعه للمرحلة ما قبل التمزق. طيب نحن بتعريب بسيط ممكن نقول إنه المجتمع السوداني ما كان ممزق يعني التمزيق كامل، يعني ممكن نقول كان فيها شاشة في المجتمع السوداني، لأنه السودان كان فيه حروب وفي توترات مثلا، وزي ما ذكرت في قبائل في مسألة عدم التعليم، الجهل في الفقر، في الفوارق الاقتصادية، في يعني الحاجات دي كلها أدت لهشاشة النسيج الاجتماعي السوداني. لكن بعد 89 الطامة الكبرى إنه جاء نظام استفاد من يعني النسيج الاجتماعي الكبير ده، وحاول عشان يتمكن حاول يزرع فيه أيديولوجية، حاول يزرع فيه خط فيه بذرة بتاعت فتن عشان يتقوى الحاكم، لأنه طبعا عارفين إنه الحكام كثير من الدكتاتورين عشان يستمروا ضروري يكون إنه في مشاكل في الدولة، لأنه الخوف اللي بيزرعوه في المواطنين من إنه في مشاكل ده ذاته بيكون سبب يخلوه إنه يتمسكوا بحاكم أو يتمسكوا بالمسؤول ده عشان يوصلوا لبر الأمان. فنحن كسودانيين ما كان عندنا مشاكل كبيرة، يعني ما كان عندنا تمزق ده، لأنه بنشوف إنه مثلا في كردفان، في دارفور، في النيل الأزرق، في الخرطوم مثلا ومدرمان، بنلقى قبائل السودان كلها متعايشة مع بعض لدرجة إنها واصلة مرحلة التزاوج، يعني متزاوجين مع بعض. وبعد جات الهزة بتاع 89 دي بقت في مشاكل وفي انقسام الجنوب والناس متابعة، لكن لما جات ديسمبر الناس كلها جاء أمل إنه ديسمبر دي يعني وحدت السودانيين حتى لو بشكل جزئي. كل الناس دي التفت حول قضية واحد، مشروع واحد، وهو موضوع الحرية والسلام والعدالة، وده كان مبشر طبعا. ولكن للأسف لما قامت الحرب، ودي دي ده الموضوع الأساسي نحن ناس عايزين نتكلم فيه في مسألة التمزق ده، لما جاءت الحرب في ناس استخدمت يعني غيرت التسمية بتاعت الحرب ذاتها، يعني من حرب معروفة إنها مثلا ما بين قوتين عسكريتين، في مجموعة ثالثة استخدمت إنها تزرع الفتن وإنها تسمي تغيير تسمية الحرب ذاتها وتدخل فيها حاجات عنصرية وقبلية ومسألة بتاعت يعني محاولة إقصاء الآخر لدرجة التصفيط يعني من الدولة. دي للأسف خلت إنه السودان يكون فيه الآن نحن في تمزق للأسف، يعني تمزق كبير جدا. فقاموا استخدموا الغضب والخوف والأمل في التابعين للناس اللي بتكاتلوا، يعني مثلا بتلقى في إشاعات أو دعاية سياسية كبيرة بتقول إنه بتعرف العدو الثاني قبل ما يجيك، بيعرفوا لك بإنه ده إذا جه هيعمل وهيعمل وهيعمل. فالإنسان طبيعة الإنسان يعني لمن الإنسان لمن يخوفوه طبيعي إنه يكون عنده إحساس الكراهية للشخص اللي هو خايف منه باعتبار إنه هو ده هيعمل فيه عمايل، هينتحكوا، هيقتلوا، هيسوي له. تاني بعد ذلك استخدموا في الدعاية السياسية استخدمت المسألة بتاعت الغضب، عملوا كده لأسرتك، يعني الحاجات اللي بتزعل يعني الشخص السوداني بالتحديد، يعني تم استخدامه بشكل لا أخلاقي وبشكل يعني فيه دعاية سياسية كبيرة جدا. وده عمل شنو؟ عمل تحشيد بهنا وبهنا.
نعم طيب 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 نرجع شو يعني نرجع يعني بس خطوة صغيرة لورا، يعني الحرب دي لما قامت بين قوات الدعم السريع اللي هو يعني تسمى قوات الدعم السريع، ده اسم رسمي سووهم ذاتهم وبموجب قانون وجيز من البرلمان بتاع الإسلاميين، والقوات دي هم ما كانوا بيرضوا فيها أصلا، يعني لغاية ما جابوا الخرطوم أيام آخر أيام البشير وكده عشان تحمي البشير كانوا عسر على لبن. في فروقات يعني كبيرة جدا جدا في الرؤية، في شنو، في التكوين بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع. الفروقات دي والشخصيات ذاتها، شخصية حميتي وشخصية البرهان، شخصيات مختلفة توتالي، كل واحد عنده يعني طريقته في الكوميونيكيشن، في التواصل، طريقته في تناول الأشياء، طريقته في المخاطبة المباشرة يعني بالنسبة للناس حول القضايا اللي قاعد تهم يعني. فدي كلها المهمة، الاختلافات دي يعني أدت في نهاية الأمر لتوترات أدت للحرب دي. ما حنخش في إنه منو فك الرصاصة الأولى ولا لا، لكن طوالي بعد ما قامت الحرب أول حاجة تكتشفي إنه تسمية قوات الدعم السريع دي زحت لورا، جات طوالي عرب الشتات، يعني مفردة تم يعني إنتاج أو صكها وكده وتسويقها داخل هذه الحرب. خلاص لما أيوة. تقول عرب الشتات انت نزعت منها الفكره بتاعت انه في مؤسستين كانوا شايلين سلاح بشكل رسمي اتكاتلوا، حولتها لمجموعات سكانيه خلاص أيوة. وقيس على ذلك يعني المفردات ذات حقت الملاقيت بتاع غرب افريقيا النيجر ما عارف شنو ارارو ده كله يعني عباره عن خطاب بيتم افرازه للتنفير والإسباغ نوع من الكراهية على ناس يعني بنتبهوا لقبائل سودانية معروفة وقاعدة يعني.
طبعا هم استخدموا يعني حاجة في علم النفس بيقول لك إن تستخدم الدوافع النفسية عشان تؤثر على السلوك السياسي. يعني مثلا مثلا في أوروبا حصل البريكزيت، بريطانيا طلعت من الاتحاد الأوروبي عشان يخلوا الناس يصوتوا لصالح إنه البريطانيين يطلعوا من الاتحاد الأوروبي. استخدموا حاجة نفسية للمصوتين ديل، استخدموا الحتة بتاعت الهجرة إنه نحن إذا مرقنا من الاتحاد الأوروبي حنكون قفلنا الحدود ونسبة الهجرة بتقل والعمل هنا في بريطانيا حيكون. طبعا دي حاجة من الأساليب، يعني استخدام علم النفس في السياسة إنك تشوف أنت ممكن تحرك الناس ديل بشنو. فالحركوا البريطانيين وصوتوا لمصلحتهم يطلعوا من الاتحاد الأوروبي والهجرة الآن شغالة طبعا. فقام الحصل شنو الشاهد اللي أنا قلته ده، دار أقول إنه في مجموعة استخدمت الدوافع النفسية دي عشان تعبي الشارع السوداني، وهدى كان المجموعة الثانية اللي هي عندها مقدر علي إنه يكون عندها غرف مثلا لصناعة القرار لصناعة الحاجات، يعني ناس متمرسين في العمل لمدة 30 سنة. فقاموا استفادوا من الغضب. مثلا في دارفور في مجموعات متحاربة، يعني مثلا مع مجموعة الأولى جات من الدعم السريع، استخدموا هنا تحريك الغضب جواهم، وخلاص تحريك الغضب ده بيخلي المجموعات دي تدخل في إنها تعادي الدعم السريع بشكل لا واعي. يعني لو انت جيت قعدت معه بالراحة كده وقلت له تعال نفكك الموضوع ده، بتلقى انه ما عنده اي حاجة يعني ثابتة كده قدامه، يعني مرئية لها علاقة بالحادث ده او لها بتدفعه لانه ممكن يحارب مثلا. دي واحدة. الحاجة الثانية، الشعب السوداني ذاته لانه كان في الفترة الاولى بتاعت البشير، سقوط البشير، في ناس التفت حول الغايد ده، الغايد بتاع الدعم السريع، زي ما انت في قلت في صفات، يعني عنده مثلا هو الحته بتاعت القياده دي، القياده الفطريه، الكلام الصادق، في حاجات كثيره خلت السودانيين بطبيعتهم كده انه في ناس كتار التفوا حوله. فما هنا ده لازم انه انا استخدم حاجه، وهم تخلينا نزل استفادوا من كتابات ماكيافيلي ومن الكتب السياسيه دي كثير جدا، انه لابد اول حاجه تكسر الغايد تطلع فيه حاجات، بعد ذلك تجي تستخدم أسماء. الأسماء دي لأنها بتكرارها، أنتوا لو لاحظوا في الخطاب في حاجات بتكون مكررة، يعني أي واحد لما يستضيفه بيقول نفس الثمانية أشياء عشان بعد ذلك ينتقل لإجابة السؤال مثلا مع المذيع. الحاجات دي كلها استخدمت على أساس أنه بس هي كان دعاية عشان الناس تكسب في الحرب، لكن للأسف مشت ومزغت النسيج المجتمعي، وده الموضوع لسه أنا بصدده.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.